أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال فرعون لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية مثل ما لو قال المقر. تقدم الكلام بأنه إلا لها معان ثلاثة تأتي وتكون بمعنى الوصفية، تكون وصفا لما قبلها، وتكون استثنائية، وتكون أداة حصر بعد النفي. قلنا بأنه إذا كانت وصفية فلا مفهوم لها، باعتبار أنه قد تقدم لا مفهوم للوصف. وإذا كانت استثنائية سواء أفادت الحصر أو لم تفد الحصر فإن لها مفهوم كما تقدم. اليوم الفرع الذي يذكره تفريعا على ذلك، يعني على كون إلا إذا كانت وصفية لا مفهوم لها، وإذا كانت استثنائية لا مفهوم، تفريعا على ذلك نقول إذا وقع الشك في أنها هل هي وصفية أو شنو أو استثنائية، يعني إذا وردت جملة مشتملة على إلا، إذا وردت جملة مشتملة على إلا وشككنا إلا في هذه الجملة هل هي وصفية أو استثنائية، ما هو الأصل؟ هل الأصل أنها وصفية فلا مفهوم حينئذ للجملة، أو أن الأصل أنها استثنائية فيكون للجملة مفهومان، فيكون للجملة مفهومون؟ واضح هذا بعد كلامنا. مثلا إذا قال المقر ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هنا يقع الشك في أن إلا هل هي وصفية أو استثنائية. والسبب في وقوع الشك هنا باعتبار أن إلا إذا كانت وصفية فما بعدها مرفوع تبعا علما للموصوف، وهنا ما بعدها قد وقع مرفوعا فيحتمل أنها وصفية. وإذا كانت استثنائية فما بعدها يمكن أن يقع مرفوعا تبعا أو بدلا، أحسن، أما قبلها ويمكن أن ينصب ما بعدها على الاستثناء، فيحتمل أنها استثنائية والمتكلم اختار شنو الإبدال فرفع الدرهم ولم يختار شنو النصب، مو بالخيار كيف يريد ينصب يريد يرفع، فيحتمل أيضا أنها استثنائية. فيقع الشك، هل هي وصية أو هي جنو استثنائية؟ إذ كل منهما شبيه محتمل، مو كل منهما محتمل. فالوصف يمكن أن يكون مرفوعا، بل يتعين فيه الرفع على الوصف وعلى الاستثناء يمكن أن يختار الرفع، مو هو بالخيار، يمكن أن يرفع بناء على الاستثناء ويمكن أن ينصب، أن ينصب، فقد هو رفع، فقد تكون استثنائية والمتكلم رفع. واضح؟ والفرق بينهما منطوقا ومفهوما، الفرق بينهما منطوقا جنو ومفهوما. عليكم السلام. فإنها لو كانت وصفية فالمعنى أنه ليس في ذمته 10 دراهم موصوفة بأنها وصية، موصوفة بأنها غير درهم، فينفي كل شنو؟ كل العشرة. ليس في ذمتي 10 دراهم موصوف بأنها غير درهم. وأما لو كانت استثنائية فالمعنى أنه ينفي 10 دراهم إلا شنو؟ إلا درهم، فيثبت في ذمته شنو؟ درهم واحد. فعلى الوصفية، عليكم السلام، على الوصفية لا يثبت في ذمته شيء، بينما على الاستثنائية يثبت في ذمته أنها مشتغلة بالدرهم. هذا الفرق المنطوقي. مفهوما أيضا هناك فرق، إنه بناء على كونها وصفية لا مفهوم لها، فلا تدل على شنو؟ على أن ذمته لم تشتغل بشيء آخر غير 10 مادة. وأما لو كانت استثنائية فتدل على أن ذمته لم تشتغل بشيء آخر غير الدرهم، فقط الدرهم اشتغلت بها الذمة. إذن هذه الجملة يحتمل كونها، إلا هنا في هذه الجملة يحتمل كونها استثنائية ويحتمل كونها وصفية كما بينا. واضح إن شاء الله؟ فإذا دار الأمر بين أن تكون استثنائية وبين أن تكون وصفية، فما هو الأصل؟ المصنف يقول الأصل أن تكون شنو؟ استثنائية. الظاهر من إلا شنو؟ الاستثنائية. حتى المعربون، حتى المعربين يقولون يجوز في بعض الأحيان أن تكون شنو؟ أن تكون وصفية، فالظاهر من إلا الاستثنائية. هذا واضح؟ بس عليكم السلام. سؤال، هذا المثال ليش وقع فيه الشك في أن إلا هل تكون استثنائية أو وصفية، دون المثال السابق اللي قال في ذمة 10 دراهم إلا درهم في ذمة لزيد؟ وإذا تقدم النبي صح، بس دي معناته المطلع. إذا كان النفي متقدم فبناء على الاستثناء يجوز النصب شنو؟ والرفع. يعني أخذنا قلنا إذا كانت إلا ما قبلها تام منفي فيجوز الإبدال مما قبلها، والقبلها مرفوع فتكون مرفوعة، ويجوز شنو؟ النصب على الاستثناء. ففي مثالنا هذا اليوم جاء ما قبلها منفي، فيجوز أن يكون إلا درهم بناء على الاستثناء أن يكون مرفوع بدل عن 10،
ويجوز أن يكون منصوبا، إذا يجوز الرفع ويجوز النصب، هذا بناء على الاستثناء. خب بناء على كونها وصفية يتعين الرفع، فيمكن أن تكون وصفية وقد رفع ما بعدها، ويمكن أن تكون استثنائية وقد رفع ما بعدها، فما ندري هاي وصفية أو استثنائية. ولكن بالمثال السابق ما قبلها شبيه تام مثبت موجب، وإذا كان ما قبل إلا تام موجب فحينئذ يتعين شنو؟ النصب. وحيث أنه لم ينصب ما بعدها وإنما رفعه، إذن هي قطعا وصفية فلا يحتمل كونها استثنائية، بخلافه في المقام. بالمقام إذا كانت استثنائية يجوز الرفع ويجوز النصب وهو قد رفعها، إذن يمكن أن تكون استثنائية، واضح إن شاء الله، كما يمكن أن تكون وصية فوقع الاشتباه. واضح هذا؟ قال فرع: لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية مثل ما لو قال المقر، طبعا ها ليش فرع على ما تقدم؟ الأخوة كانوا ما حضروا الجماعة لعله تبع، ليش فرع على ما تقدم؟ قال فرع أحسن، يعني قلنا سابقا إذا كانت وصفية ليس لها مفهوم، إذا كانت استثنائية لها مفهوم. خب إذا شككنا هذه تفرع على ما تقدم، أما إذا قلنا لا هي لها مفهوم على كل حال، بعد هذا الفرع ما يرد. خب خلي، وإن كان هذا الفرع ينفعنا بالمنطوق، مو يعني أكو فرق منطوق وأكو فرق مفهومي، حتى لو قلنا على كل حال أنها لها مفهوم أكو فرق منطوقي، فأنا إن شاء الله منطوق أكو فرق. قال فرع: لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية مثل ما لو قال المقر: ليس في ذمتي لزيد عشر دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال، ها مو في كل مورد، بهذا المثال يجوز، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون استثنائية. هنا يجوز أن تكون استثنائية لما قبلها منجي. قال: لو شككنا، جواب لو، قال: فإن الأصل، فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمته في المثال، هذا فرق منطوقي، شوفوا، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد. ليش؟ لأن نفى العشرة واستثنى شنو؟ الدرهم، بناء على كونها استثنائية فيثبت الدرهم. أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء. ليش؟ لأن نفى العشرة الموصوفة بأنها غير درهم، مستثنى الدرهم. قال: لأنه يكون قد نفى عشرة الدراهم كلها، قد نفى العشرة الدراهم كلها الموصوفة تلك الدراهم بأنها ليست شنو؟ ليست بدرهم. هذا فرق منطوقي، فرق مفهوم يعد واضح أنه بالوصية لا مفهوم لها، أما في الاستثنائية شنو؟ لها مفهوم. هاي الأداة الأولى من أدوات الحصر. الأداة الثانية: إنما. إنما من الأدوات التي لا إشكال في كونها موضوعة لإفادة الحصر، هي تفيد الحصر وضعا، والمعنى
محصور بإنما دائما هو من المتأخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء الفاعل هو المحصور، يعني الخشية خشية الله محصورة بشنو؟ بالعلماء، هم الذين يخشون الله تعالى. بعد الفراغ عن ذلك، عن أنها موضوعة للحصري، هل هي لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ المصنف يقول بأن لها شنو؟ مفهوم. ليش؟ اتضح مما تقدم في إلا، إن إلا بفائدتها الحاصل قلنا بأن لها شنو؟ مفهوم. إنما كذلك فهي منطوقا تدل على خصوصية، وهي انحصار الخشية في المثال بالعلماء، منطوقا دلت على هذه الخصوصية. خب، لازم ذلك، لازم انحصار الخشية خشية الله بالعلماء، لازمه انتفاء الخشية عن غيرهم. وإلا شوفوا، وإلا إذا لم تنتفي الخشية خشية الله عن غير العلماء، بل كان غير العلماء أيضا شنو؟ يخشى الله. إذن الخشية ليست محصورة بالعلماء، حصر الخشية منطوقا بالعلماء لازمه أن تنتفي عن غيره. واضح إن شاء الله؟ وتدل حينئذ على المفهوم. قال الثاني إنما، وهي أداة حصر مثل كلمة إلا، فإذا استعملت في حصر الحكم في موضوع معين دلت بالملازمة البينة على انتفائه، انتفاء الحكم عن غير ذلك الموضوع، وهذا واضح. وياي دلت الملازمة البينة على انتفاء الحكم عن غير ذلك الموضوع. إنما يخشى الله العلماء، الحكم ثابت لهذا الموضوع العلماء، فتدل بالدلالة البينة بالملازمة البينة الواضحة على انتفاء الحكم عن غير العلماء، فغير العلماء لا يخشى الله. هذا أو هذه هي الأداة الثانية. الأداة الثالثة بل، وهي للإضراب، وتستعمل في وجوه ثلاثة. كما تقدم في البلاغة أن بل للإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. عبرنا تابع ومتبوع باعتبار أن بل أداة شنو؟ باعتبار أن بل حرف شنو؟ حرف عطف. فالمعطوف تابع والمعطوف عليه متبوع، فبل تصرف الحكم عن المتبوع وهو المعطوف عليه، تصرفه لمن؟ إلى التابع وهو المعطوف. فتقول جاء زيد بل عمرو، فبل صرفت الحكم وهو المجيء
من زيد أو طلبته عن زيد المن إلى عمرو في المثال، جاء زيد بل عمرو. واضح. ومعنى الإضراب هو أن يجعل الحكم في المتبوع معنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه المتبوع كأنما شنو مسكوت عنه، جاء زيد بل عمرو، تجعل زيد شنو مسكوت عنه، فلا تثبت له المجيء ولا تنفي عنه شنو المجيء. جاء زيد ثبتت له المجيء وش. بعدين أضربت إيش قلت بل عمرو، قلنا شنو الإضراب؟ تصرف الحكم من المتبوع المن إلى التابع. شنو يعني تصرف الحكم عن المتبوع عن زيد؟ يعني تثبت له عدم المجيء فتصرف المجيء عنه. يقول لا، زيد يكون في حكم المسكوت عنه فتصرف المجيء من زيد إلى عمرو، أما زيد يبقى مسكوتا عنه، لا تثبت له المجيء ولا شنو ولا عدم المجيء. وليس معنى الإضراب أن تصرف الحكم من التابع للمتبوع والمتبوع يكون شنو محكوما بخلاف ذلك الحكم، مو هذا معنى الإضراب. فعندما تقول جاء زيد بل عمرو فتصرف المجيء إلى عمرو، لا يعني ذلك أنك قد حكمت على زيد شنو بعدم المجيء، وإنما فقط المجيء صرفت أنت من زيد، صرفت عن زيد إلى عمرو، وزيد مسكوت عنه، فلا تدل على أن زيد محكوم بعدم المجيء ولا تدل على أن زيد محكوما بالمجيء، على أن زيدا محكوما بالمجيء، خلافا لابن الحاجب. ابن الحاجب قال الإضراب صرف الحكم عن المتبوع المن إلى التابع، والمتبوع يكون شنو أحسنت، محكوما عليه بخلاف ذلك الحكم. فقولنا جاء زيد بل عمرو كما يدل على ثبوت المجيء المن لزيد يدل على أحسنت عن لا عن عمرو، غيرنا المثال إيه ما هذا مشكلة عن المتبوع عن المتبوع وياي واحد شنون. فبناء على ذلك على ابن كلام ابن الحاجب بعد المفهوم أو انتفاء الحكم راح يكون دلالة شنو منطقية مفهومية منطقية. ليش مفهومية؟ هو يقول بناء على رأي ابن الحاجب نفس الإضراب نفس الجملة كما تدل على ثبوت المجيء للتابع، إذا قلنا جاء زيد بل عمرو كما تدل على ثبوت المجيء لعمرو تدل على انتفاء المجيء عن زيد. بينما هذا رأي مشهور لا، الإضراب صرف الحكم عن التابع إلى المتبوع، أما المتبوع هو شنو مسكوت عنه. واضح معنى الإضراب؟ هذا هو الإضراب. إنزين الإضراب هل له مفهوم أو لا؟ الآن نسأل بناء على رأي مشهور، نسأل تخرج لنا رأي ابن حاجب بناء على رأي مشهور، طب هي تدل على صرف الحكم عن المتبوع إلى التابع، والمتبوع به مسكوت عنه منطوقا، لا تدل على انتفاء الحكم عن المتبوع، فهل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل تدل بالملازمة على انتفاء الحكم أو لا تدل؟ المصنف يقول أيضا هذه لا يمكن أن نقول بشكل مطلق هي لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فإن ثبوت المفهوم من عدمه يختلف باختلاف الغرض، أو قل يختلف باختلاف الداعي والسبب لذلك الإضرار. والأسباب التي توجب الإضراب ثلاثة. السبب الأول أن المتكلم يضرب عن المتبوع ويصرف الحكم لمن؟ إلى التابع، باعتبار أنه سبق لسانه وغلط فذكر وأثبت الحكم لمن؟ أثبت الحكم للمتبوع، بينما هو شريد يريد التابع فقال جاء، سبق لسان لمن؟ إلى زيد، وله يريد عمرو، بعد ما قال جاء زيد قال بل عمرو، واضح إن شاء الله؟ فالسبب في هذا المورد الأول للإضراب هو الغلط وسبق اللسان خطأ، هذا المعنى الأول. هذا لا إشكال في أنه لا مفهوم له، فلا يدل على انتفاء المجيء عن غير عمرو بن مثال. ليش؟ لأن هذا كأنما من أول الأمر قال جاء عمرو، وقولك جاء عمرو هذا لا يدل على انتفاء المجيء عن غير عمرو إلا بناء على ثبوت مفهوم اللقب وهو غير ثابت. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الأول، بل بالمعنى الأول هذا لا مفهوم لها. السبب الثاني للإضراب، قد المتكلم يضرب عن المتبوع إلى التابع لأجل التأكيد، تأكيد المتبوع والترقي، كما إذا قال زيد شاعر أو قال زيد كاتب بل عالم، ولما أضرب عن الكاتب أراد شنو؟ أراد الترقي وتأكيد الكاتب، فقال بل عالم. في هذه الحالة أيضا لا مفهوم لبل، وذلك لأن هذه الجملة في قوة قولنا زيد كاتب وشاعر، وشنو أثبت لشاعري وأثبت لكاتبي؟ فكما أن قولنا زيد كاتب وشاعر لا مفهوم له، إذن هذه أيضا شنو؟ لا مفهوم لها. بعبارة أخرى، ما دل منطوقا على وجود خصوصية؟ المنطوق لا يدل على وجود خصوصية، وبسبب هذه الخصوصية يحصل شنو؟ يحصل مفهوم. فما دل على الحصر، ما دل على أنه هذا السبب منحصر مثلا حتى نقول أكو مفهوم، فكل المنطوق يدل على خصوصية لازم هذه الخصوصية انتفاء الحكم، فنقول أكو مفهوم. طب هاي منطوقا لا تدل على وجود خصوصية، لازمها انتفاء الحكم، ما ندري، فلا مفهوم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الإضراب. قد المتكلم يضرب عن المتبوع إلى التابع لأجل الردع، الردع وإبطال ما تقدم وإبطال المتبوع. فيضرب عن المتبوع إلى التابع لأجل أن يقول بأن المتبوع شبيه باطل ويردع المخاطب عنه، يقول هذا غير ثابت وغير صحيح، كما في قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. أم يقولون به جنة في جنون، بل جاءهم شنو؟ جاءهم بالحق غير مجنون. أريد هاي بل لأجل أن يردعهم عن أنه شنو؟ مجنون. بل هو قد جاءهم بالحق. إذا كان كذلك ففي هذا النحو لها مفهوم. وذلك شوف ليش لها مفهوم. لأنه إذا كان يريد أن يردعهم عن أنه مجنون ويثبت شنو؟ أنه قد جاء بالحق، هذا يعني انتفاء أنه جاء بغير الحق. بعبارة أكثر وضوح أكثر صراحة، لاحظوا إياه، احنا قلنا بأنه الجملة حتى تدل على مفهوم لابد أن تكون منطوقا تدل على خصوصية، لازم هذه الخصوصية انتفاء الحكم. وفي هذا النحو الثالث الجملة تدل على خصوصية لازمها انتفاء الحكم، وهذه الخصوصية هي الرادع. طب لازم ردعهم عن ذلك عن أنه به جنة بل هو جاء بالحق، لازم ردعهم إثبات أنه لم يأتي بغير الحق، فننفي عدم المجيء، فننفي المجيء، فننفي المجيء بغير الحق، فيكون لها مفهوم. واضح إن شاء الله. قال بل وهي للإضراب وتستعمل في وجوه ثلاثة. الأول للدلالة على أن المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط، ولا دلالة لها حينئذ على الحاضر وهو واضح. تريد الدل على أنه وقع غفلة، هاي خصوصية تستلزم مفهوم دلالتها على أنه وقع غفلة؟ لا، ما تستلزم انتفاء الحكم. الثاني للدلالة على تأكيد المضروب عنه وتقريره نحو زيد عالم بل شاعر، ولا دلالة لها أيضا حينئذ على الحصر، ما بها دلالة على الحصر، وهاي كونها تدل على تأكيد المضروب عنه هاي مو فد خصوصية تستلزم شنو؟ ثبوت المفهوم. خد أكد كونه عالم، خد أكد كونه المثال شنو؟ لا عالم بل شاعر، يريد أكد العالم. الثالث الدلالة على الردع وإبطال ما ثبت أولا، نحو أم يقولون به جنة، أم يقولون به جنة، بل جاء بالحق فتدل على الحصر. ليش؟ يعني يدل على خصوصية وهي الردع. خب لازم الردع أن يكون محصورا بمجيئه بالحق، وإلا إذا لم يكن لازم الردع كونه محصور مجيء بالحق فلا يدل على الردع. مو قال فيكون لها مفهوم، وهذه الآية الكريمة تدل على انتفاء مجيئه بغير الحق. هاي الأداة الثالثة من أدوات الحصر. الأداة الرابعة هي الهيئات، فإن هناك بعض الهيئات تفيد الحصر، ويذكر المصنف هيئتين. الهيئة الأولى هيئة تقديم ما حق التأخير، إن الشيء إذا كان حقه التأخير وقد قدم هذا يستفاد منه منه يستفاد منه الحصر. فقولنا إياك نعبد، تقديم إياك مع كونه مفعولا لنعبد فهو حقه أن يؤخر تقديما لأجل الحصر، حصر العبادة به تبارك وتعالى. إياك نعبد، نعبدك لا نعبد غيرك. واضح إن شاء الله. فالظاهر من التقديم من هاي الهيئة الحصر، وإن كان بعض الموارد قد يقدم لا لأجل الحصر، لأجل الاهتمام لأجل، ولكن الظاهر أنه عند التقديم شنو؟ الحصر. هاي الهيئة الأولى. الهيئة الثانية وهي هيئة المسند إليه المعرف بلام الجنس، قد ذكروا في البلاغة بأن المسند إليه إذا كان معرفا بلام الجنس وكان مقدما المسند إليه فيفيد شنو؟ يفيد الحصر. هاي الهيئة هيئة تقديم المسند إليه مع كونه معرفا بلام الجنس يفيد الحصر. كقولك العالم زيدون، العالم زيدون يعني شنو؟ يعني غير شبيه، ليس بعالم. العالم زيدون هاي واضحة تفيد الحصر. هذا جماعة أكلوا، وتجي الواحد منهم يقول اللي أكل أنت يقبل؟ يقبل من واحد يقول اللي أكل أنت ما يقبل، هم بس أنا أكل. طب جماعة أكلوا، هاي لو لم تفيد الحصر ما له حق يعترض، صح؟ الحصر اللي أكل أنت يعني غيرك شنو؟ لم يأكل بس أنت أكلت. فلولا أنها تفيد الحصر ما لحق أن يعترف. واضح. فالمسند إليه المقدم المعرف بلا من الجنس هذه تفيد الحصر. هاي الهيئة الثانية. زين نجي، هل تفيد المفهوم أو لا؟ هذاك مع كلام مصنف يقول ما أنها تفيد الحصر، إذن هي تفيد المفهوم وتدل على المفهوم. ليش؟ لأنها منصوبة تدل على خصوصية وهي الحصر، لازم هذه الخصوصية انتفاء الحكم، عن غير هذا الموضوع. فالعالم زيدون يعني أنه غير زيد ليس بعالم. ثم المصنف هنا يذكر قاعدة العامة، يقول على ذلك بناء على ما تقدم، كل أداة أفادت الحصر وكلما استفدنا الحصر فهناك شنو؟ فهناك مفهوم. إذن النتيجة النهائية الحصر بشكل عام شبيه له مفهوم. فليش ذكرنا الأدوات أداة أداة؟ إذا تبين كل حصر له مفهوم. لا ذكرنا الأدوات الحصر باعتبار حتى نرفع الاشتباه، مو كلما رأينا أداة حصر قلنا شنو؟ قلنا هناك مفهوم. وقد تكون هذه الأداة أداة الحصر لم تستعمل في الحصر، بل استعملت إلا مثلا في الوصفية، فلا مفهوم له. بل قد تستعمل للدلالة لا على الحصر، للدلالة على أنه غلط، الدلالة على التأكيد والترقي، فلا مفهوم لها. واضح إن شاء الله. أما بشكل عام إذا حصل المفهوم وإذا دلت الأداة واستعملت، عفوا، إذا حصل الحصر واستعملت الأداة في الحصر فقطعا هناك شنو؟ هناك مفهوم. قال الرابع: وهناك هيئات غير الأدوات تدل على الحصر، مثل تقدم المفعول نحو إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الهيئة الأولى. هيئة ثانية: ومثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، تقديم المسند إليه نحو العالم محمد وإن القول ما قالت حذامي، هاي مسند إليه القول، اسم إن مسند إليه معرف بلام الجنس ومقدم. إن القول ما قالت حذامي يعني غير قول حذامي، ليس بقول. ونحو ذلك من الهيئات مما هو مفصل في علم البلاغة، فإن هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فإذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشك في ظهورها بالمفهوم، لأنه من هو المفهوم لازم للحصر. هذه الخصوصية التي دل عليها المنطوق وهي الحصر لازمها المفهوم. قال لزوما بينا، وتفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر. وعلى كل حال فإن كل ما يدل على الحصر فهو دال على المفهوم بالملازم بينا. واضح إن شاء الله. بشكل عام كل ما دل على الحصر، إذن الحصر له خلاص، حصر إلى المفهوم. وإنما احنا فصلنا بالأدوات باعتبار أنه في بعض الأحيان هذه أدوات الحصر قد لا تستعمل في الحصر. الخامس من المفاهيم: مفهوم العدد. هل أن التقييد بالعدد له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ تقييد الحكم بعدد معين إلى مفهوم أو ليس له مفهوم؟ بمعنى إذا قال المولى يستحب صوم 3 أيام فقيد الاستحباب بالـ3، هل يدل ذلك على أن غير الثلاثة شبيه ليس مستحب فينتفي الاستحباب عن غير الثلاثة، بحيث إذا دل دليل آخر على استحباب صوم أيام غير هذه الثلاثة يقع تعارض. هذا مثال. مثال آخر، إذا قال المولى يجب صوم 30 يوما من شهر رمضان، هذا هل يدل على انتفاء عدم الوجوب عن غير 30 يوم أو لا يدل؟ واضح؟ المصنف بشكل عام يقول التقييد بالعدد، تقييد الحكم بعدد بطبعه بنفسه لا يدل على المفهوم. ما به خصوصية لازمها شنو؟ انتفاء الحكم عن غير الثلاثة في المثال مستحب، يستحب صوم الثلاثة. ما به خصوصية تدل على أن غير الثلاثة شنو؟ غير مستحب. ما به خصوصية لازمها انتفاء الاستحباب عن غير الثلاثة. خب. نعم، غير الثلاثة تحتاج إلى دليل خاص يدل على استحبابها، نفس هذا الدليل لا يدل على استحبابها كما لا يدل على عدم استحبابها. هذا بشكل عام. نعم، في المثال الثاني يجب صوم 30 يوما، هذا يدل على انتفاء الوجوب عن غير 30. وذلك لأن علمنا بأن التحديد بهذا العدد تحديد من جهة القلة والكثرة. شنو يعني من جهة القلة والكثرة؟ يعني كما أنه لا يريد 29 يوم إلا 30، يوجب 30، كذلك هو شنو؟ أحسن. الوجوب يقول واجب هذا محدد من جهة القلة والكثرة، حينئذ لا إشكال ولا ريب أنه يدل على انتفاء الوجوب عن غير 30. ليش؟ لأن محدد شنو؟ محدد من جانب القلة والكثرة. من جانب القلة لا ليس أقل من 30، كما من جانب الكثرة شنو؟ ليس أكثر من 30. حينئذ يدل على انتفاء الوجوب عن غير 30. ولكن هذا لا يضر فيما ذكرناه من أن التحديد بالعدد لا مفهوم له، فإن هذا وإن كان له مفهوم ولكن من جهة خصوصية المورد لا من جهة طبع التقييد بالعدد. بعبارة أخرى، نحن عندما نبحث عن المفاهيم ايش قلنا؟ نبحث من جهة نفس القضية بقطع النظر عن القرائن الخاصة والموارد الخاصة، هل لا مفهوم أو ليس لا مفهوم. الآن نقول العدد بقطع النظر عن الموارد، بقطع النظر عن القرائن الخاصة، ايش بيه؟ لا مفهوم له. هذا لا ينافي أنه في هذا المورد شنو؟ ثبت له مفهوم لخصوصية في هذا المورد. كما احنا مو ذكرنا بانه شنو الجمله الشرطيه لها مفهوم، لكن في بعض الموارد شنو قد لا مفهوم لها. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، قلنا ما له مفهوم. كذلك شنو في المقام، نقول احنا عندما قلنا بان لا مفهوم لها، لا مفهوم له التحديد بالعدد، هذا لا يمنع أن يكون هنا له مفهوم من جهة خصوصية المورد. قال الخامس، مفهوم العدد، لا شك في أن التحديد الموضوع بعدد خاص لا يدعى انتفاء الحكم فيما عداه. فإذا قيل صم 3 أيام من كل شهر فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير 3 أيام، إذا حدد الموضوع بعدد خاص لا يدل على أن الحكم ينتفي من انتفاء ذلك العدد، لأنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير الثلاث أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى، ما يعارضه، لا يدل على انتفاء ما دل على ثبوته. نعم، لو كان الحكم للوجوب مثلا وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى فلا شبه في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد شنو مفهوم. فالحق أن التحديد بالعدد لا مفهوم له. السادس، مفهوم النقد، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.